بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 13 هنقرا اعداد متفرقه. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع اليه جموع كثيره حتى انه دخل السفينه وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ فكلمهم كثيرا بأمثال. والآية 10: فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى، فإن من له سيعطى ويزداد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. من أجل هذا أكلمهم بأمثال، لأنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. فقد تمت فيهم نبوة إشعياء القائلة: تسمعون سمعا ولا تفهمون، ومبصرين تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وأذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. ولكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. فإن الحق أقول لكم إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. والمجد لله دائما أبديا آمين. لازلنا يا أحبائي في السنة الثانية في خدمة السيد المسيح، اللي هي واخدة من عيد الفصح الثاني في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الخامس، اللي هو كان في سنة 28 ميلادية، لغاية عيد الفصح الثالث في خدمة ربنا يسوع، اللي هو في يوحنا 6 في سنة 26 ميلادي. شفنا السنة ديت مقاومة الفريسيين للسيد المسيح، المقاومة العلنية، وخصوصا زي ما قلنا آخر مرة أن المقاومة العلنية دي بدت بعد معجزة شفاء المجنون الأعمى الأخرس، وبدوا يتهموا السيد المسيح علنية أنه ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين، وشفنا رد السيد المسيح عليهم. ده كان آخر حديث اتكلمنا فيه. الحديث بتاع النهاردة يقول معلمنا القديس متى: في ذلك اليوم. يبقى إذن الحديث بتاع النهاردة حصل في نفس اليوم اللي السيد المسيح شفى فيه المجنون الأعمى الأخرس، واللي دار فيه الحوار اللي احنا اتكلمنا فيه آخر مرة ما بين المسيح وما بين اليهود. في ذلك اليوم حصل إيه؟ في ذلك اليوم قال لنا متى إنه السيد المسيح بدأ يعلم الجموع بأمثال. يبقى لو حبينا نحدد الزمن اللي احنا فيه، احنا في خريف سنة 28 ميلادية، يعني السيد المسيح بقاله سنتين بيخدم، بقاله سنتين بيخدم. السنتين دول تقريبا منهم سنة في الجليل اللي فيها الأحداث بتاعت النهاردة تقريبا، والسنة التانية كانت في أورشليم وجزء كان في السمر. ثمرت خدمة السيد المسيح السنتين دول إنه الجموع بدوا ينجذبوا للسيد المسيح، الناس البسطة بدوا يثقوا فيه جدا، بدوا يتعلقوا به، بدوا يحبوه، بدوا ينبهروا من معجزاته، بدوا يتبعوه أينما يمضي. أما الفريسيين أو رؤساء اليهود كان موقفهم المقاومة للسيد المسيح، وطبعا هم دول اللي ليهم السلطة، اللي ليهم اليد العليا. الشعب منحاز للمسيح لكن ما يقدروش يقفوا قدام الفريسيين وقدام الرؤساء. في الوقت دوت قال لنا القديس متى ان السيد المسيح كلمهم بأمثال. في الوقت دوت الشعب زي ما بقول لكم منجذب للسيد المسيح، الناس البسطة، الرؤساء واقفين ضده، بل بدت المقاومة العلنية من الرؤساء للسيد المسيح. في الوقت دوت في ذلك اليوم السيد المسيح بدأ يعلمهم بأمثال. احنا هنقف وقف يا احبائي علشان نشوف ايه حكاية الامثال في تعليم السيد المسيح وايه الغرض منها وامتى بدت حكاية الامثال. اولا يا احبائي كلمة مثل دي كلمة يوناني بارابولي، حتى في القبطي نفس الكلمة. لو حبينا نترجمها للعربي هي تشبيه، يعني نشبه شيء بشيء، ادي معنى كلمة بارابولي باليوناني، او اللي احنا بنترجمها بالعربي مثل. او بمعنى اخر ممكن نقول ان المثل قصة بتوضح معنى عميق، او بمعنى اخر نقدر نقول ان المثل ان احنا بنصور حقيقة من صورة من الحياة الواقعية، حاجة احنا بنشوفها، الحاجة ديت نوضح بيها حقيقة روحية هامة. دي معنى كلمة مثل. التعليم بالأمثال يا أحبائي كان أسلوب شائع عند اليهود، لأنه أولا يعتبر طريقة أو لون بديع في التعليم، إن الواحد وهو بيعلم يحكي مثل أو يحكي قصة، والقصة دي يبقى فيها المعنى اللي هو عايز يوصله، فده أسلوب حلو، أسلوب لطيف في التعليم، أسلوب قوي في الإقناع. لما أقول لك قصة ومن القصة دي نستخلص الحقيقة أنت تقتنع. أيضا أسلوب المثل يرسخ في الذهن، يعني أنا لو عدت أقول وعظة نقط واحد واثنين وثلاثة يمكن أنت تطلع مش النقط مش واضحة في ذهنك، لكن لما أقول لك مثل، لما أقول لك قصة، لما أقول لك مثال من الحياة، يمكن أنت هي دي اللي تطلع بيها من الوعظة فترسخ في الذهن. أسلوب الأمثال كان معروف عند اليهود لأنه أسلوب يناسب الكل، الإنسان البسيط خالص لما تحكي له قصة فيه، الإنسان العميق يأخذ القصة دي ويقعد يفكر فيها ويطلع منها معاني ويطلع منها أعماق، فبرضه يشبع من المثل، فهو أسلوب بيناسب الكل. أسلوب الأمثال يا أحبائي ببساطة شديدة هو أسلوب بسيط في التعليم وأسلوب واقعي. عشان كده لو بحثنا في الكتاب المقدس نجد أن التعليم بالأمثال مش حاجة جديدة، دي حاجة معروفة في الكتاب المقدس كله. يعني نقرأ في سفر صموئيل الثاني، نسان النبي راح لداود، داود كان زنى مع امرأة أورية، فراح له نسان يقول له مثل، يقول له قصة. قال له يا داود، قال له إيه؟ قال له عندنا رجل غني عنده غنم كتير وبقر كتير، وجنبه رجل تاني فقير عنده نعجة واحدة. قال له بعدين اسلوب يشد، واحكي لك حكاية كده. طيب وايه اللي حصل؟ قال له الرجل الغني ده جاله ضيف، فبدل ما يروح يجيب خروف من الخرفان الكتير اللي عنده، راح لجاره خد منه النعجة الوحيدة اللي حلته ودبحها وقدمها للضيف. انفعل داود، قال له حي هو الرب، هذا الرجل يقتل. ايه ده يا داود؟ قال له ده انا عايز اوصل لك حقيقة ان انت يا داود انسان غني عندك زوجات كثيرة، جالك ضيف الشهوة اللي جات لك دي، بدل ما تيجي الواحدة من زوجاتك رحت سايب زوجاتك ورحت على الرجل الغلبان أورية اللي ما حلتوش غير ست واحدة، رحت واخدها منه عشان تقدمها ذبيحة للشهوة اللي جات لك. فانتبه داود. يبقى دي قصة مثل حكاه له نسان علشان يوصل له حقيقة ان انت داود اخطأت في التصرف بتاعك. فبقول اسلوب الامثال يا احبائي ده اسلوب مش جديد في الكتاب المقدس. ايضا سمعنا في الاسفار النبوية في سفر اشعياء الاصحاح الخامس يقول مثل اشعياء كان لحبيبي كرم على اكمة خصبة. بيحكي قصة، حبيبي عنده كرمة بتاعت عنب، والكرمة دي محطوطة على أكمة، والأكمة دي خصبة زرع فيها كرم صورق أحسن أنواع الكروم، وعمل وسوى إيه؟ مثل. إيه المثل ده؟ بيكلم على إسرائيل وعلاقة ربنا بإسرائيل. يبقى إذن يا أحبائي استخدام السيد المسيح للأمثال في التعليم ده مش أسلوب جديد على الكتاب المقدس، فالسيد المسيح كان يعلم بأمثال، أو زي ما قال القديس متى فكلمهم بأمثال. لو مسكنا الأناجيل الأربعة يا أحبائي، يعني اختلفوا في تحديد عدد الأمثال اللي قالها السيد المسيح. البعض قال 27، البعض قال 30، البعض قال 40، البعض قال 50، البعض قال 60. الاختلاف في العدد لأنه في بعض الأمور ممكن نعتبرها مثل في تعليم المسيح، والبعض التاني ممكن ما نعدهوش كمثل. يعني السيد المسيح مثلا ما يقولنا أنتم ملح الأرض، ما هو ده مثل، عايز يوصل لنا حقيقة في صورة رمزية أو في صورة من الحياة. الملح بيحفظ من الفساد، أنتم تحفظوا العالم من الفساد، مثل. فالبعض ممكن يحسبه مثل، البعض ممكن ما يحسبهوش. لما السيد المسيح يقول ليس أحد يوقد سراج ويضع تحت مكيال بل على المنارة ليدي لكل من في البيت، مثل. فمن هنا يعني في ناس عدوا الأمثال 27، ناس عدوها 30، ناس عدوها تقريبا يعني ممكن تتراوح في حدود 40 مثل. لكن زي ما بقول لك لو اعتبرنا حاجات زي اللي أنا قلتها ديت ممكن العدد يكتر شوي. تتميز أمثال السيد المسيح يا أحبائي إنها أمثال، يعني هقول تعبير كده اسمه إيه، أمثال ديناميكية. في حاجة ديناميك بتتحرك وفي حاجة استاتيك ثابت. الحاجة الديناميك الواحد لما يسمع المثل يجد نفسه بينفعل مع المثل وبيتجاوب معاه. تتميز أمثال السيد المسيح بالديناميكية، أمثال حية، أمثال من واقع الحياة، أمثال لما الإنسان يسمعها يتفاعل معاه. دي ميزة كل أمثال السيد المسيح. جاب صور من المجتمع، صور مألوفة للناس. يقول لهم راح رجل تاجر سافر يطلب لقالق، صورة اليهود بيشوفوها كل يوم، ناس تبقى تسافر ليه راح تجيب لقالق. يقول لهم في راجل مزارع خرج ليزرع. لما المسيح يقول المثل الناس تعايش المثل، صورة واقعية، صورة من واقع الحياة ملموسة محسوسة ليهم. غير لما أنا جاء دلوقتي مثلا أكلمك أقول لك إيه، أديك مثل، واحد ركب مركبة فضاء وطلع على القمر وكان في القمر بيطير، انت انا ما مش متساوي، يعني ايه واحد يطير مثل. عايز اقول لك ان الانسان لما يرتبط بالله يرتفع فوق الجاذبيه، فوق الامور الارضيه، فيحلق في السماويات. مثل ادولك بمثل بيه بالراجل راكب مركبه فضاء، مثل بس مش ديناميك، انت مش هتتفاعل معاه لانها صوره انت مش حاسسها، مش من واقع الحياه. امثله المسيح كانت امثله ديناميكيه الناس تسمعها تتجاوب معاه. يقول لهم عمال واقفين في السوق بطلين، لما انا اسمع ده فعلا انا بطلع كل يوم الصبح واقف في السوق استني راجل يجي يستاجرني. لما يقول لهم ارمله مظلومه وراحت للقاضي عشان ينصفها والقاضي ده كان انسان ظالم، انت تسمع القصه تتفاعل معاها. لما يقول لهم اب ابنه سابه وغاب عن البيت والاب في حال قلق، اول ما لقى ابنه جاي من بعيد جري، صوره من واقع الحياه. أدي دي نمرة واحد يا أحبائي، ما يميز أمثال السيد المسيح إنها أمثال حية ما فيهاش خرافات. في بعض الأمثال يبقى فيها شيء من الخرافة، يقول لك الكلب مش عارف قال له القطة، أو لو جبناها في الكتاب المقدس عشان يبقى المثل يعني واضح، في سفر القضاء يقول لك الشجر راحوا لشجرة الزيتون قالوا لها املكي علينا، تقول لي هو الشجر بيتكلم؟ هو في معنى من المثل لكن مثل مش حي، مثل مش واقعي. الشجر ما بيتكلمش، والزيتون تقول لهم اسيب زيتوني، والكرم تقول لهم اسيب مصطاري. مثل في معنى بس مش مثل واقعي. امثال السيد المسيح يا احبائي امثال حيه، امثال واقعيه. عشان كده يا احبائي تتميز امثال السيد المسيح وانت بتسمع المثل تنجذب وتتفاعل وتلاقي نفسك بتوافق على الكلام، وفجأة تجد نفسك ان انت محطوط في الميزان وهذا المثل بيحكم عليك. ودي عظمة امثال المسيح. انا عايز اصور لكم يعني ايه امثال حية. اديكم مثل، يعني السيد المسيح مثلا المثل قال لك في عبد سيده كان عايز منه دين، والعبد استرحم سيده فسيده سامحه. طلع العبد فرحان، طلع على الباب لقى عبد زيه له عنده دين، مسك العبد زميله وحطه في السجن. انت اول ما تسمع المثل تقول ايه القسوه ديت، ايه العبد الشرير دوت، انت تفاعلت مع المثل. اول ما تنطق الحكم دوت اذا بيك بتحكم على نفسك، الله طب ما انا العبد دوت ما أنا السيد بيسامحني وأنا ما برضاش أسامح أخويا. أدي معنى أن أنا عايز أقول أن أمثال المسيح يا أحبائي أمثال حية، أمثال ديناميكية. أدي الكلمة اللي يعني ما يعني الكلمة اللي تعبر عن المعنى اللي أنا بقوله ده، تتفاعل مع المثل وتحكم على نفسك. يعني السيد المسيح من 3-4 مرات كده كان قاعد، اللي مننا كان متابع السلسلة معانا، كان قاعد مع سمعان الفريسي وجات المرأة الخطية، فالسيد المسيح قال له مثل، قال له يا سمعان، قال له إيه؟ قال له كان لمداين مدينة مثل، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان فسامحهما كليهما. راجل عايز من ده 500 دينار ومن ده 50 وسامح الاثنين. فبيسأل السيد المسيح ايه يا سمعان، اي منهما يحبه اكثر؟ حكم سمعان قال له اظن الذي سمحه بالاكثر. طبعا قال له يلا حكمت على نفسك يا سمعان. شوف المسيح قال له مثل، تفاعل معاه، تجاوب معاه، نطق، واذا بالحكم اللي هو بيقوله بيحكم على نفسه. أدي عظمة أمثال المسيح كلها بالمنظر دوت. تسمع مثلا مثل السيد المسيح السمير الصالح، يقول لك راجل سامري، معروف أن في عداوة ما بين السامريين واليهود. كان راجل يهودي كان مسافر، وقع بين لصوص، ضربوه، جرحوه، تركوه بين حي وميت. كاهن جاز مقابله، لاوي جاز مقابله، وإذا سامري مسافر شاف الراجل فأشفق عليه، نزل من الدابة بتاعته، ضمد له الجراحات، صب عليها زيت وخل وحطه على الدابة ووصله للفندق، وقال لصاحب الفندق اعتني به، ومتى ترك له دينارين، قال له متى، وإذا أنفقت أكثر فعند رجوعي أفيك. أنت أول ما تسمع القصة دي، يا الراجل السمير ده راجل عظيم، راجل صالح، بتتفاعل مع الكلام. تفاجأ بالسيد المسيح يقول لك ايه، اذهب انت ايضا وافعل هكذا. تشعر ان الكلمة دي سهم السيد المسيح وجهه لنفسك. ادي المعنى اللي انا عايز اقوله، انه امثال السيد المسيح امثال حية. ايضا تتميز امثال السيد المسيح يا احبائي نقطة اخرى في تفسيرها، في 4 نقط. ممكن بعض من امثال السيد المسيح فيها مشابهة كاملة ما بين الحقيقة وما بين المثل، تشابه كامل. يعني إيه؟ يعني السيد المسيح يقول يشبه ملكوت السماوات حبة خردل. يعني المسيح بيعمل تشابه كامل ما بين ملكوت السماء وما بين حبة الخردل، تطابق كامل بين الاثنين. حبة الخردل صغيرة، ملكوت ربنا يبتدي صغير. حبة الخردل مهما كانت فيها حياة ولابد أن تثمر، ملكوت الله لابد أن يأتي بثمر. حبة الخردل تنمو تدريجيا، ملكوت الله ينمو تدريجيا. ففي تشابه كامل ما بين المثل وما بين المعنى أو الحقيقة أو المرموز لي. المسيح يقول لك اللي يسمع كلامي ويعمل به يشبه برجل عاقل، تشابه كامل. دي بعض من أمثال السيد المسيح فيها مشابهة كاملة ما بين المثل وما بين التطبيق بتاعه. في بعض في أمثال السيد المسيح المشابهة محدودة، ما أقدرش أخد المثل بكل تفاصيله أنه بيشير للحقيقة، لا ده بيشير في جزئية معينة. زي إيه؟ زي مثل خروف الدار. راجل عنده 100 خروف، راح خروف منهم، راح يدور عليه، جابه، رجعه، شاله على منكبيه فرح. ست معاها 10 دراهم، راح درهم، دورت عليه وكنست وفتشت، جابت الدرهم. ما اقدرش لما اجي اطبق المثل دوت، ما اقدرش اقول دوت فيه تشابه كامل، لان لنا خروف ولنا درهم. الخروف والدرهم رجع بدون توبة، لكن انا مش هرجع لله الا بالتوبة. طب وما للمسيح يقصد ايه من المثل ده؟ عايز يقول حتة واحدة بس في المثل، انه زي ما الراعي فرح بالخروف، زي ما الست فرحت بالدرهم، اهو ربنا يفرح بعودة الخاطي. يبقى لما اجي اطبق مثل الخروف الضال او مثل الدرهم المفقود، ما اقدرش اخد المثل في كل جزئياته بالضبط بالضبط ده يشابه الحقيقة، لا ده المسيح بيقول المثل ده على جزئية معينة. فهنا التشابه مش كامل، لكن المشابهة محدودة ما بين المثل. الحاجات دي مهمة عشان لما نيجي نفسر الأمثال، زي ما بقول لك بعض الأمثال ممكن أخد المثل بكل تفاصيله يطابق الحقيقة، في أمثال أخرى لا، المسيح عايز يركز على جانب معين، ما أخدش المثل بكل تفاصيله. في أمثال أخرى المشابهة معكوس، يعني ممكن تكون المشابهة كاملة، ممكن تكون المشابهة جزئية، في أمثال أخرى المشابهة معكوس العكس. زي إيه؟ زي مثل آدي الظل. هل يمكن إن إحنا نقبل إن الله بيشبه نفسه بآدي ظالم؟ حاش. هل ممكن نقول إن ربنا يسمع الصلاة وما يستجبش؟ هل تنطبق على الله آدي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان؟ كلام ما ينطبقش على ربنا. ده ربنا عكس كده تماما. وما رب أنت بتقول المثل ده ليه؟ قال أنا بس عايز أعلمك حاجة في المثل، إنه إيه؟ إن أنا عايز أعلمك الإلحاح. لكن في جزئيات المثل ده عكس الواقع تمام، ربنا مش قاضي ظالم. لكن المثل ده قاله السيد المسيح عشان أنا أتعلم منه إن أنا ألح في الصلاة. لما السيد المسيح يقول إنه صديق جاله صديق في منتصف الليل وراح لصديق له يخبط على الباب يقول لي اقرضني 3 أرغفة لأنه في صديق جاءني من سفر، فيجيب ذلك من داخل يقول إيه؟ أولادي معي في الفراش لا أقدر أن أكون. ما أقدرش أفسر ديت بقى، ربنا قاعد مع القديسين في السماء وإحنا بنصرخ على الأرض يقول لك أنا مش فضيلك، أنا قاعد مع أولادي، ما تنطبقش. أما اللي مقصود إيه؟ لا، اللي مقصود جزئية معينة، إن ربنا قصد من المثل دوت يعلمنا الإلحاح، إنما الحقيقة العكس تماما، ربنا مش كده خالص. وهكذا أحبائي أمثلة كتير، لأنه مثل وكيل الظلم، الوكيل يعتبر سرق فلوس سيده، جاب الصك اللي بمية عمله 80، اللي بمية عمله 50، فمدح السيد وكيل الظلم، تقول لي يعني ربنا بيقول لنا نسرق؟ لا، ده العكس تماما، دي مشابهة عكسية. أما إيه اللي مقصود من المثل؟ مقصود إنه مدح إنه الوكيل ده فكر في المستقبل، فالمسيح قال لنا أنتوا كمان إيه؟ فكروا في المستقبل، لما تموت من الأرض إيه مصيرك؟ أدي الجزئية للمسيح عايز يركز عليها في المثل. يبقى إذن يا أحبائي، بعض في أمثال السيد المسيح فيها مشابهة كاملة، البعض الآخر في أمثاله فيها مشابهة محدودة، البعض الآخر المشابهة معكوس. أخيرا يا أحبائي، في أمثال أخرى للسيد المسيح، أمثال مجازية. أمثال مجازية يعني مثل الزارع، لما يقول هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، طب هو ربنا زارع؟ إيه ماسك البذرة بيرميها، هي كلمة الله بذرة، بذرة بالمعنى يعني الحرف كده. طب هي قلوب البشر طين، أرض طريق وأرض شوك لا، كلام مش كلام، أمال ده كلام إيه؟ كلام مجازي، معنى مجازي، إنه زي ما البذرة بتثمر كلمة الله تأتي بثمر، زي ما القلوب بتختلف في تجاوبها مع كلمة الله، زي ما الأراضي بتختلف مع تجاوبها مع البذرة، فالمعنى هنا معنى مجازي. أيضا يا أحبائي نجد المعنى المجازي ده في أمثلة أخرى للسيد المسيح، يعني مثلا لما السيد المسيح يقول في مثل عرس ابن الملك، قال لك ملك عمل عرس، عشان أفهمك يعني إيه معنى مجازي، ملك عمل عرس لابنه وراح دعا المدعوين، فبدأوا برأي واحد يستعفوا، رفضوا دعوة الملك، فالملك قال للعبيد بتوع اطلعوا في الشارع لموا الشحتين والعرج والعمي والعادين في الشوارع، دخلوهم العرس بتاعي. طبعا المعنى الحرفي هو برضو يعني، هل الكلام ده واقعي؟ هل دي قصة واقعية تقدر انت تقول لي ملك وعمل دعوة وناس رفضوا الدعوة طلع يلم ناس من الشوارع؟ كلام مش منطقي، كلام مش واقعي. طيب بلاش ديت، بعد ما يلم الناس من الشوارع يدخل يلاقي واحد ليست عليه ثياب العرس، يقول له يا صاحب كيف دخلت لهون؟ ما انت مش جايبه من الشارع، هيجيب لك لبس منين؟ لا، اصل المسيح ما يقصدش هنا المعنى ده، المعنى مجازي، المعنى مجازي، الناس اللي ما كانوش مدعوين الامم ربنا في ملء الزمان دعاهم، والتوب دوت إشارة للمعمودية، يعني معاني مجازية في المسيح، ما أقدرش أخده بالمعنى التشابه المطلق أو التشابه الكامل، لكن ده معنى مجازي في المسيح. يبقى إذن يا أحبائي قلنا نمرة واحد أمثلة السيد المسيح أمثلة حية من واقع الحياة، الإنسان يسمعها ويتفاعل معها ويتجاوب معها ويصدر حكم، وإذا بالحكم ده حكم على نفسه. ودي قوة أمثال السيد المسيح، كلمهم بأمثال. النقطة الثانية في تفسير أمثال السيد المسيح، في بعض الأمثال فيها مشابهة كاملة، في بعض الأمثال فيها مشابهة محدودة في جزئية من المثل، في بعض الأمثال المشابهة معكوسة، في بعض الأمثال الأخرى مجازية. طيب نقطة أخرى يا أحبائي، وإحنا بنتكلم عن السيد المسيح حينما يكلمهم بأمثال، إمتى السيد المسيح كان بيعلم بأمثال؟ لو تاخد بالك في بداية حديثي قلت لك إن السيد المسيح المرة اللي فاتت مباشرة شفى المجنون الأعمى الأخرس، وزي ما قلت لك دار حوار ما بينه وما بين اليهود إنه ببعل زبول أو رؤساء اليهود أو الفريسيين، عشان يبقى كلام دقيق بقى، دار حوار ما بينهم وما بين السيد المسيح، واتهموه إنه ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. رد عليهم السيد المسيح، يقول القديس متى في ذلك اليوم كلمهم بأمثال. البعض قال إنه أول ما بدت مقاومة الفريسيين العلنية، زي ما قلنا المرة اللي فاتت معجزة شفاء المجنون الأعمى الأخرس دي بداية المقاومة العلنية من الفريسيين للمسيح. فالبعض قال أول ما بدت المقاومة العلنية في ذلك اليوم بدأ المسيح يعلم بأمثال، وحيكمل بقية السنة ونص تعليم بالأمثال. في الحقيقة أحبائي الكلام ده مش دقيق شوي، الكلام دوت مش دقيق. ليه؟ لأن أسلوب السيد المسيح في التعليم بالأمثال ده مش هيبتدي من النهاردة. لأن مننا متابع وإحنا ماشيين في تسلسل حياة السيد المسيح، المسيح من قبل كده علم بأمثال، مش دي أول مرة يعلم بمثل. شفنا في المعايزة على الجبل قال لنا أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم، مثل. شفنا قال كل من يسمع كلامي ويعمل به يشبه، مثل هو بارابولي، يشبه بإيه؟ برجل عاقل بنى بيته على الصخر، مثل. شفنا أيضا في مرة سابقة لما راحوا اثنين من تلامذة يوحنا يسألوا المسيح أنت ولاتي أن ننتظر آخر، قال لهم روحوا قولوا ليوحنا العمي يبصرون والشل يصحون والبرس يطهرون والموتى يقومون وطوبى لمن لا يعثر فيا. فراحوا التلمذين فيقول إيه؟ فابتدأ يكلمهم عن يوحنا، ختم الحديث قال لهم إيه؟ قال لهم أنتم تشبهون، تشبهون هذه المسألة برابولي، أنتم تشبهون إناس جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا، زمرنا لكم فلم تركسوا، نحن لكم فلم تبقوا. المسر شرحناه أياميه. أيضا لما كان قاعد مع سمعان الأبرص قال له مسر كان لمداين مديونان، على واحد 500 وعلى آخر 50. يعني عايز أقول يا حباي مش النهاردة ده أول يوم المسيح يعلم بالأمثال، لا ده المسيح ده أسلوبه من البداية. لكن القديس متى قصد إنه النهاردة يقول إن السيد المسيح يتكلم بمثل؟ دي بقى هنفهمها في آخر الحديث، لأن زي ما قال لهم السيد المسيح لأنهم لهم عيون ولا تبصر ولهم أذان ولا تسمع. لكن السيد المسيح علم بأمثال من قبل كده، وهيعلم في الفترة اللي جاية. إحنا دلوقتي بقى لنا سنتين تقريبا السيد المسيح بيخدم، فاضله سنة ونص، سنة ونص دي هيعلم بأمثال، وهيعلم أيضا تعليم مباشر. يعني مش السيد المسيح خلاص كل تعليمه في السنة ونص اللي فاضله هتبقى بأمثال، لا، قبل كده في أمثال وبعد النهاردة هيبقى في أمثال، وأيضا بعد النهاردة هنلاقي في تعليم مباشرة هنشوفها وإحنا ماشيين في حياته. طيب نرجع لحياة السيد المسيح. قلنا بعد معجزة شفاء المجنون الأعمى الأخرس قال القديس متى في الإصحاح 13 خرج يسوع من البيت، معجزة شفاء المجنون الأعمى الأخرس كان المسيح قاعد في بيت، فبعد ما عمل المعجزة ودار الحديث يقول متى أنه هو خرج من البيت وجلس على البحر. البحر ده هو بحر طبري. فالمسيح لقى جموع كتيرة مزدحمة حواليه، فيقول إن السيد المسيح دخل السفينة والجمع كله واقف على الشاطئ وبدأ يكلمهم بأمثال. عايزك تتصور المنظر بقى، منظر بديع جدا. السيد المسيح قاعد في المركب في البحر وكأن المركب صارت منبر للتعليم. الجموع جلس على الشاطئ وكأن الشاطئ ده الكنيسة. والسيد المسيح قال آية للتأمل، آية هي موضوع الوعظ اللي هيوعظ، لكن الآية دي لا هي من الناموس ولا هي من الأنبياء، لكن الآية دي من الطبيعة. وهم قاعدين كده، إيه الآية؟ قال لهم هو ذا الزارع قد خرج ليزرع. كل الجموع عينها بصت زي ما المسيح بيشاور، قلت لك احنا في فصل الخريف وده موسم البزار. فطالع الفلاح يرمي البذرة، فالسيد المسيح عمل وسيلة إيضاح. كل مناهج التعليم يا أحبائي الحديثة السيد المسيح اتبعها. النهاردة في التعليم يقول لك ايه، نعمل وسيلة إيضاح، ايه صورة تبقى قدام الولد علشان نوضح له. السيد المسيح عمل الموضوع ده من زمان خالص، بس كانت وسيلة الإيضاح مش الصبورة الوبرية اللي بيعملوا عليها ولا الكرتون، لا، كانت وسيلة الإيضاح والصورة من الطبيعة. هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، كل الناس بصت. قال لهم السيد المسيح يا أحبائي في اليوم دوت 8 أمثال. في اليوم ده قال 8 أمثال. 5 السيد المسيح قالهم وهو جالس على المركب والجموع على الشاطئ، وفي 3 قالهم لما دخل البيت. لكن مجمل الأمثال بتاعت اليوم دوت في ذلك اليوم، نفس يوم المعجزة، المسيح قال 8 أمثال. وال8 أمثال دول كلهم بيكلموا عن الملكوت. القديس متى ذكر لنا 7 من الأمثال ديت. القديس ماري مرقس ذكر لنا 3. القديس لوقا ذكر 1. تقولي 7 و3 و1 دول أكتر من 8؟ لا، في أمثال متكررة. في حاجات ذكرها متى، ذكرها مرقس، لوقا ذكر مثل واحد. المثل الوحيد اللي ذكره لوقا عرفه كده، ده مثل الزارع بس. لكن في أمثال أخرى ذكرها متى وذكرها مرقس. في 4 أمثال ذكروا في متى فقط، اللي هم مثل الزوان والحنطة، مثل الكنز اللي مخفى في حقل، مثل اللؤلؤة الكثيرة الثمن، مثل الشبكة المطروحة في البحر. متى الوحيد اللي ذكر الأربعة دول. ماري مرقس ذكر مثل، هو الوحيد اللي ذكره، مثل الحبة اللي بتنمو والراجل بيزقيها وينام ويقوم والبذر ينمو وهو لا يعلم كيف. الوحيد اللي قال المثل دوت ماري مرقس. لما نقارن السبعة بتوع متى بالثلاثة بتوع مرقس بالواحد بتوع لوقا، نلاقي ان حصيلة اليوم دوت 8 أمثال. قلت لك 5 على شاطئ البحر و3 لما دخل المسيح البيت هو وتلامذته. تعالوا ناخد نظرة سريعة على 8 أمثال دول. السيد المسيح قال لهم الفلاح، طبعا معروفة الأمثال، وبالأكثر المثل الزارع مشهور قوي، فأنا مش هطيل الشرح في الأمثال المعروفة يعني. قال لهم الفلاح طالع، منظر مألوف جدا بقى عند اليهود، وعندنا في الغطان تشوف، تلاقي الرجل الفلاح كده يشمر الجلبية ويحط في الجلبية البذر وينزل في الأرض يكبش من البذر ويبصر، يكبش من البذر ويبصر، ويفضل يلف في الأرض ويبصر في البذر. فهو بيرمي البذر، بعض من البذر دوت وقع على الطريق. الطريق ديت مدقات صغيرة أو ممرات تتعمل عشان يقدر الفلاح يدخل في الغيط. لما الفلاح بيحرط الأرض ويبذر البذرة ما يقدرش يدوس على الطينة برجليه يبوظها. طب افرض عايز يدخل لحتة في نص الحقل يوصل لها ازاي؟ فبيقسم الارض مربعات كده او مستطيلات، فيعمل مدقات كده في النص يمشي عليه. ففي بعض من البذر وقع على الارض ديت، جات الطيور واكلته. شوية من البذر تانيين وقعوا على ارض رطبة كده من فوق، لكن من تحت فيها حجر، فبدأ البذر يكبر. ولما طلعت الشمس امتصت البخار المية اللي في النبات، فالنبات عايز يعمل جدر عشان يشرب، فلقى تحت فيه صخرة مات. شوية من البذر التانيين وقع على الشوك. تقول لي جه منين الشوك؟ أقول لك كانوا يفصلوا الملكية بشوك، اللي مننا يعني عنده فكرة عن الزراعة شوية، يعني بص تلاقي مثلا ادي حدود الارض بتاعتي، اروح عامل كده زي السلك شائك حوالين الارض بتاعتي عشان افصلها عن ارض جاري، والبذر بيترمي وقعوا شويه في وسط الشوك، وشويه تانيين وقعوا في وسط الارض الجيده جابت ثمر 30 و60 و100. بعد ما قال لهم المثل دوت قال لهم مثل اخر يشبه ملكوت السماوات. راجل عنده حته ارض زرعها زرع كويس، وفيما الناس نيام جاء انسان عدو وزرع زوان في وسط الحنط. الزوان يا احبائي حبه في نموها في المراحل الاولى ما تفرقهاش اطلاقا عن الحنط، لكن بعد ما تكبر اي فلاح يعرف يميز الزوان من الحنط، لكن وهم لسه بيكبروا ما تميزهمش من بعض. الزوان دوت يمتص الاكل من الارض وما يجيبش ثمر، ما يعملش دقيق، الحنطه تطحن تجيب دقيق. فراحوا العمال بتوعه قالوا له أتريد أن نقلع الزوان من الأرض؟ قال لهم لا، دعوهما ينميان كلاهما معا، سيبوا الاثنين ينمي. وقت الحصاد أو للحصادين اجمعوا الحنطة للمخزن والزوان احزموه ليحرق. قال لهم يشبه ملكوت السماوات راجل حط بذرة في الأرض وسقاها، والراجل ينام ويصحى يزقي في البذر، ينام ويصحى يزقي في البذر. فجأة البذرة تكبر وهو لا يعلم كيف. لو سألت الراجل البذرة دي كبرت ازاي لك ما عرفش، مين اللي ادها حياة ما عرفش، انا شغلتي ان انا ازقيها. قال لهم يشبه ملكوت السماوات حبة خردل. حبة الخردل دي اصغر جميع الحبوب، بس مش اصغر الحبوب في عالم البذار، لا في بذار اقل من حبة الخردل، لكن ما يزرع فيه اسرائيل اصغر بذرة يعرفوها الاسرائيليين بذرة حبة الخردل. بقول لك أمثال المسيح أمثال حية. لو قال لهم بذرة هم ما بيزرعوهاش مش هيفهموا الكلام، لكن قال لهم أنتوا في زراعتكم إيه أصغر بذرة بتستخدموها؟ حبة الخردل. قال لهم طيب يشبه ملكوت السماوات حبة خردل. أمثال حية من واقع الحياة عشان الناس تعرف تتفاعل مع المثل. قال لهم البذرة الصغيرة دي تكبر فتصير شجرة عظيمة تأتي طيور وتتآوى في أقسام. قال لهم يشبه ملكوت السماوات خميرة صغيرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاث أكيال دقيق فاختمر العجين كله. الناس بيسمعوا اسألهم فاهمين؟ آه فاهمين، هذا الفلاح وبيرمي البذرة والحكاية، احنا فاهمين الكلام اللي بيقوله دوت، بل يعني متجاوبين معاه. آه فعلا، وإحنا بنرمي البذرة شوية يقع هنا شوية يقع من هنا، فعلا الست في البيت تحط الخميرة تخمر العجين كله، يعني فاهمين ومتفاعلين مع التعاليم. لكن اسألهم ايه معنى الكلام؟ مش عارف، انا فاهم اللي هو بيقوله لكن مش فاهم هو يقصد ايه من وراء الكلام. ايه علاقة الكلام ده بملكوت ربنا؟ يعني ايه بملكوت السماوات بذرة وفلاح بيرمي وخميرة؟ معرفش، انا فاهم الكلام بس معرفش ايه المعنى اللي وراء الكلام دوت. قبل ما نقول ليه مش فاهمين وليه المسيح قال الكلام ده وهم مش فاهمينه، طب ما يفهم، وليه فهم تلاميذه فقط، وايه مفهوم الكلام؟ قبل ما ناخد النقط ديت، يعني طبعا كلها مش المره دي عشان ما تتخضوش، يعني في دي في مرات بعد كده تاخد مرتين وثلاثه واربعه على مهلها يعني، لكن انا عايز اعدي على الثمان امثال اللي قالها السيد المسيح النهارده، لانه الثمان امثال دول زي ما قلت لك دول الثمانيه بيشيروا للملكوت. الثمان امثال يشيروا لملكوت الله، ويشيروا للملكوت في تسلسل بديع جدا. اولا يعني ايه ملكوت الله؟ هنسمع بقى كتير في الامثال مرتين كده اللي جايين ولا حاجه. يشبه ملكوت السماوات او يشبه ملكوت الله، قلت قبل كده الفرق بين ملكوت السماء وملكوت ربنا، نقولها تاني. القديس متى بيكتب لليهود، فاليهود ينتظروا مسيح يجي يعمل مملكه ارضيه، فمتى لما يجي يكلمهم عن الملكوت يقول لهم ملكوت ربنا مش ملكوت أرضي لكن ملكوت سماوي، فيشبه ملكوت السماوات دي كلمة مت عشان يرفع فكر اليهود من الفكر الأرضي للفكر السماوي. طب لوقا بيكتب للأمم، الأمم في ملكية الشيطان، فلوقا بيقول لهم المسيح جاي يقيم ملكوت لله عوض ملكوت إبليس، فاللي استخدم ملكوت السماء متى، اللي استخدم ملكوت الله لوقا اللي بيخاطب الأم. طيب أرجع بقى للسؤال، يعني إيه ملكوت ربنا أو يعني إيه ملكوت السماء؟ الملكوت ببساطة يا أحبائي إن الله يملك، الله يملك، يملك على الإنسان، يملك فكره، يملك قلبه، يملك مشاعره، يملك حياته. يبقى الإنسان في ملكية الله. ليه؟ لأنه قبل تجسد السيد المسيح الإنسان في ملكية إبليس، جسده وفكره وطاقته ووقته ومجهوده وحياته، بل أبديته تحت سلطان إبليس، وهو في العالم يخدم الشيطان وأبراد الشيطان بالخطية الساكنة جواه، يموت الشيطان مالك عليه. بسقوط أبونا آدم أصبح العالم دوت في ملكية إبليس، هو رئيس العالم، هو الملك بتاع العالم. عشان كده قال السيد المسيح رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، رئيس العالم اللي هو الشيطان. طب السيد المسيح بيتجسد ليه؟ علشان يعيد الملكوت للآب مرة تاني. العالم ده مين اللي خلقه؟ ربنا. فمين اللي يملكه؟ الله، لأنه هو الخالق. أنا لما أخترع حاجة أو أألف حاجة أو أبدع حاجة دي تبقى ملك، ده أنا اللي عملتها. طب الكون دوت مين اللي عمله؟ ربنا. يبقى المفروض أن ربنا يبقى هو المالك. طب ما لزاي الشيطان بقى هو المالك؟ لأنه لما آدم اتخلق ربنا اداله الكون ده هدية لي، فأصبح الكون ده كله في ملكية آدم، هو رئيس الكون. طب آدم سقط تحت سلطان الشيطان، فوقع آدم والعالم تحت ملكية الشيطان، فبقى العالم ده هو ملكوت إبليس. طب السيد المسيح في تجسده جاي ليه؟ جاي علشان يأسس ملكوت الله في العالم، جاي يرد الملكوت تاني لربنا. عشان كده معلمنا بولس الرسول في كورنثوس قال ومتى أخضع له الكل، الابن في التجسد الآب هيخضع له الكل، تكسب اسم يسوع كل رب، ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل. ساعة لما كنا نسمع الآية دي تقول كده هو الابن أقل من الآب؟ لا، ده بيكلم على الابن في حال تجسده. هو تجسد ليه؟ عشان يجيب الكون ده كله يخضعه للآب، علشان يكون الله الكل في الكل. لكن مش بيكلم على المسيح من جهة طبيعته، طب هو الآب واحد. لا، ده بيكلم على الإرسالية بتاعته، هو جاي علشان الكون ده كله يخضع للابن، فالابن ياخد الكون كله يقدمه للآب عشان يرجع يملك الله مرة أخرى على الخليقة كلها. يبقى السيد المسيح جاي علشان يقيم ملكوت الله على الأرض، ربنا يملك. السيد المسيح وهو في دكان النجارة يا أحبائي قبل ما يبتدي خدمته وفي رؤية ثابتة أمام السيد المسيح اسأله أنت جاي ليه؟ قال أنا جاي أقيم ملكوت ربنا. دي واضحة قدام السيد المسيح حتى من هو عنده 12 سنة. لما أمنا العذراء لقيته في الهيكل قالت له يا ابني هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين؟ قال لهم لماذا كنتما تطلباني؟ ألا تعلم إنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ أنا جاي علشان أرجع الملك للآب. فدي رؤية واضحة في ذهن السيد المسيح. عشان كده حبقى أول ما بدأ خدمته إيه كرسته؟ قال لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. النهاردة في تعليمه عن في الأمثال يشبه ملكوت الله. حتى بعد قيامته كان يظهر لتلامذته 40 يوم ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. هو جاي عشان كده، هو جاي عشان الموضوع ده. وعلمنا إحنا كل مرة نصلي نقول لربنا ليأتي ملكوتك كما في السماء. ملكوت الله في السماء صح. إحنا بقى بنقول له عايزين ملكوتك زي ما هو في السماء يبقى كمان على الأرض. يبقى ده هدف تجسد السيد المسيح، إن الإنسان يبقى في ملكية الله. ملكوت ربنا يا أحبائي مش حاجة هتحصل في المستقبل، لا، ده ملكوت الله النهاردة الكنيس. عشان كده ربنا يسوع قال لنا ها ملكوت الله داخلكم، ها ملكوت الله داخلكم. مش الملكوت ده لسه لما المسيح يجي في مجيئه الثاني يجي ملكوت ربنا، لا، ملكوت الله جوانا. أمال في مجيئه الثاني؟ في مجيئه الثاني حيستعلن الملكوت. يعني النهاردة لو طلعت للناس اللي في العالم مين الملك؟ فلان كرئيس مثلا دولة أو رئيس جمهورية. طب الناس اللي يعني شوية ليهم نظرة ثاقبة قل له مين رئيس العالم؟ الشيطان. لكن لو طلعت في الشارع ما لو سألت مين الملك ما عادش هقول لك يسوع، لا ما يسوع مش هو الملك، يسوع النهاردة مرفوض، ده المنظر اللي في العالم. طب وما الفيلم ملكوت ربنا النهاردة؟ لا ملكوت ربنا جوه الكنيسة، اسأل الناس اللي في الكنيسة مين الملك، يقول لك ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا. الكنيسة دي المملكة بتاعت ربنا، اللي جوه الكنيسة دول أعضاء في ملكوت الله، دول الله بيملك عليهم، لكن الملكوت لسه ما أعلنش، هو موجود أوريدي. طب هيعلن إمتى؟ في مجيء المسيح الثاني. تكسو باسم يسوع كل ركبة ويعترف كل لسان، اللي في السماء الملائكة واللي على الأرض البني آدمين كلهم مؤمنين وغير مؤمنين، واللي تحت الأرض الشياطين، يعترف الكل إن يسوع رب. طيب دي معنى كلمة ملكوت الله. طيب السيد المسيح قال 8 أمثلة يوضح لنا إزاي ملكوت ربنا، وزي ما قلت لكم 8 أمثلة دول ماشيين في تسلسل بديع جدا يتدرج مع الملكوت. أول مثل قاله مثل الزارع، مثل الزارع يبين مرحلة تأسيس الملكوت، لسه بيتأسس، أو بمعنى آخر موقف الناس من الملكوت. أرض طريق وأرض حجر وأرض فيها شوك وأرض جيد. طبعا دلوقتي أنا مش مجال إن أنا أدخل في تفسير الأمثال، لكن افتكر دي ولما نيجي بعد كده نعدي على مثل الزارع تذكر الكلام دوت. يبقى مثل الزرع بيبين ايه؟ موقف الناس من ملكوت ربنا. البعض قبله زي الارض الجيده وجاب ثمر وخضع للكلمه وربنا ملك عليه، والبعض الثاني رفضه زي الطريق وزي الشوك وزي الحجر. ده موقف الناس من ملكوت الله. طيب سؤال، ايه موقف الشيطان؟ هيسيب كده ملكوت ربنا يكبر وينمو والشيطان يقف يتفرج؟ قال لك لا، قال بعديها المسيح مثل زوان الحقل، إيه؟ إنه جاء إنسان عدو وزرع زوان في وسط الحنط. جوه الملكوت بتاع ربنا دوت الشيطان له أعوان، له زوان، هو اللي حطه. يبقى المثل الأول بين موقف الناس من ملكوت ربنا، البعض قبل والبعض رفض. المثل الثاني بين موقف إبليس من ملكوت ربنا، إيه؟ بيقاوم ملكوت ربنا. طب المثل الثالث، طب لو دخلنا بقى للناس اللي جوه الملكوت، إزاي ملكوت الله ينمو بداخلهم؟ قال السيد المسيح بذرة تحطها في الأرض، أنت عليك عمل وربنا عليه عمل، أنت تحرث الأرض، أنت تحط البذر، أنت تنقي الأرض من الحشائش، أنت تسمد الأرض. النهاردة طبعا زمان ما كانش فيه السماد. طب وبعدين؟ قال لك تقعد مستني عمل ربنا، إيه؟ ينزل لك المطر. يبقى البذرة بتنمو بجانبين، جانب عليك انت وجانب على ربنا. الجانب بتاعنا اسمه الجهاد، والجانب بتاع ربنا اسمه النعمة. لو انا رحت وتعبت في الارض وما نزلتش المطرة، البذرة مش هينمو. طب لو انا نمت في بيتنا والدنيا شتت لما قالت كفى، البذرة مش هينمو. يبقى لازم الايه؟ الاثنين. يبقى المثل الثالث وراك بقى الناس اللي جوه الملكوت، الارض الجيدة، اللي قبلوا ملكوت ربنا، ازاي الملكوت ده ينمو؟ قال لك انت عليك عمل وربنا عليه عمل، دورك في ملكوت ربنا جهادك. طيب انا يا ابونا جهدت، لكن انا حاس حياتي زي ما هي، حاس ان انا ما بتغيرش. راح لحقنا المسيح بالمثل الرابع، قال لنا يشبه ملكوت السماوات حبه خردل. ايه؟ قال لك الحبه دي تبتدي صغيره وايه تكبر 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 لغاية ما تصير شجرة كبيرة تتآوى الطيور في أقسام. يعني قال لنا أن النمو بتاع ملكوت الله داخلنا ده نمو إيه؟ تدريجي. بص التسلسل البديع في تعليم المسيح، موقف الناس من الملكوت مثل الزارع، موقف الشيطان من الملكوت مثل زوان الحنط. طيب الناس اللي جوه الملكوت ازاي ملكوت الله ينمو فيهم؟ هم عليهم دور وربنا عليه دور، هم يجهدوا وربنا يدوا النعمة. طيب يا ابونا بنجاهد في صلاة وفي مطانيات وفي صوم وفي تمسك بالوصية، بس شعر ان انا ما بتغيرش. يقولك لا، النمو في الملكوت نمر 4، نمو تدريجي زي حبة الخردل كده، تبتدي صغيرة لكنها ايه؟ تكبر. تقولي طيب النمو بطيء، نمو التدريجي ده بطيء. لو انت حطيت زرعة في الارض ورحت جبت كده مسطرة وقست الزرعة طولها 2 ملي 1/10 من الملي، تيجي بكرة تقسها 2 ملي 1/9 من الملي. نمو مش ملحوظ، يعني لو واحد بيزرع حتة زرعة وكل يوم يروح يقيس الزرعة تولت قد ايه يجن، ما النمو بطيء. اقول لك لكن اي نمو ولو صغير تأثيره قوي، عشان كده لحقنا المسيح بالمثل الخامس، مثل الخميرة. لو عندنا 3 أكيال دقيق حطينا فيهم حتة خميرة صغيرة خالص تخمر العجين كله. يعني أول ما الإنسان يبتدي يدخل في ملكية الله، أول ما يبتدي يخضع لكلمة ربنا، أول ما يخبي الكلمة في قلبه، أول ما يبتدي يجاهد حتى ولو النمو صغير، لكن تجد كلمة الله بدأت تعمل تأثير في نظرات الإنسان وفي فكر الإنسان وفي وقت الإنسان وفي اهتماماته، حتى لو النمو صغير لكن تأثيره تأثير قوي زي الخمير. طيب إيه قيمة الملكوت دوت؟ قال السيد المسيح مثلين، مثل الكنز ومثل اللؤلؤ. قيمة الملكوت ده إيه؟ غالي جدا، كنز أو لؤلؤة كثيرة السماء. تقول لي طب الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم يقول يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى في حقل وجدوا إنسان. يعني هو ما كانش بيدور على الكنز. الحكاية دي على فكرة معروفة برضه عند إسرائيل، بقول لكم أمثلة حية. يروح واحد مثلا يشتري حتة أرض ويجي يحفر في الأرض يبني له بيت ولا عايز يزرع فيها أي حاجة. كانوا كتير قوي وهم بيحفروا في الأرض يلاقي جوه الأرض مثلا بلاص ولا زلعة، يفتحها يلاقي جوه كنز. معروفة المناطق الأثرية تلاقي فيها كده. فدي صورة اليهود عارفين، يعني راجل اشترى أرض وبيحفر، هو ما بيدورش على الكنز، هو بيحفر عايز يبني لنفسه بيت مثلا، وفجأة لقى الكنز دوت. أدي فئة من الناس تجد ملكوت الله وتتمتع به، هو ما بيدورش عليه. لما نبقى نيجي ناخد المثل بالتفصيل هندي أمثل. طب اللؤلؤة، قال لا ده تاجر يطلب لآلئ حسن، ده هو بقى واحد بيدور. يعني ملكوت الله دوت ممكن يجي الإنسان ما بيدورش عليه خالص، وممكن يجي الإنسان بيبحث عن ملكوت ربنا. المرأة السامرية ما كانتش بتدور على الملكوت، المسيح راح لها ونمى ملكوت الله داخل السامرية. شاول كان بيدور على الملكوت بس بطريقة غلط، فوجد المسيح اللؤلؤة الكثير الثمن، باع كل شيء من أجله. فالمثلين دول بينوا إيه؟ قيمة الملكوت. طب آخر مثل نمرة 8، طب نهاية ملكوت ربنا دوت، قال لك يشبه ملكوت السماء شبكة مطروحة في البحر لما من كل نوع السمك، يسحبوا الشبكة للشاطئ. ده إيه ده؟ ده انقضاء العالم ومجيء المسيح الثاني، نهاية الملكوت. فيعمل إيه؟ يفصل السمك الردي عن السمك الجيد. يبقى دي إيه؟ دي تمثل النتيجة النهائية لملكوت ربنا. طيب أحبائي، علشان ما نطلش نختم بنقطة ونكتفي بيها، ليه السيد المسيح كان يعلم بأمثال؟ يبقى النقطة الأولانية عشان تبقى في نقط في ذهننا، قلنا أمثلة السيد المسيح أمثلة حية، أمثلة ديناميكية، تسمعها تتفاعل معاها تتجاوب معاها تتأثر بيها، ممكن تنطق وانت بتسمع المثل وإذا بيك بتحكم على نفسك. هذه أول صورة في أمثلة المسيح. الصورة الثانية قلنا تفسير الأمثلة ديت، البعض منها فيها مشابهة كاملة، البعض فيها مشابهة محدودة، البعض فيها مشابهة معكوسة، البعض مجازي. النقطة الثالثة قلنا زمن الأمثال مش بس بعد معجزة شفاء المجنون الأعمى الأخرس، لكن قلنا الأمثال دي كانت أسلوب المسيح طول حياته في التعليم. النقطة الرابعة اللي اتكلمنا فيها قلنا اليوم ده المسيح قال 8 أمثال، وقلنا الـ8 دول يمثلوا التدرج في ملكوت الله. قلنا نمرة 1 موقف البشر من الملكوت، نمرة 2 موقف إبليس، نمرة 3 دوري في الملكوت الجهاد والنعمة، نمرة 4 النمو في الملكوت نمو تدريجي، نمرة 5 حتى نمو بسيط لكن تأثيره قوي زي الخميرة، نمرة 6 و7 أهمية الملكوت كنز أو لؤلؤة، نمرة 8 النقطة الأخيرة النتيجة النهائية للملكوت الشبكة المطروحة في البحر اللي اتجمعت وفصلنا الزوان عن الحنط. طيب آخر نقطة أختم بيها، ليه السيد المسيح كان يعلم بأمثال؟ الناس زي ما قلت لك اللي بيسمعوا السيد المسيح بيسمعوا الكلام فاهمين، زي ما قلت لك الفلاح واللي بتخبز كلام مفهوم جدا، كلام مش محتاج شرح. لكن البعض منهم يهز راسه كده مش فاهم المسيح يقصد ايه، انا فاهم كلامك بس مش فاهم ايه اللي ورا الكلام. البعض التاني قال لك يا عم هو بيكلم لنا بألغاز، سابوه مش. البعض التالت تلمذته بقى راح على انفراد وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال؟ السبب ليه ما بتوضحش كلامك؟ قال لهم السيد المسيح الحتة اللي مرات كتير يمكن لما كنا نقراها كان الواحد، قال لهم قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله. أنتوا يا تلمذتي أنا هشرح لكم الأمثلة بتاعتي دي، لأن أنتوا أعطي ليكم أنكم تعرفوا أسرار ملكوت ربنا. طب ليه أعطي ليكم؟ قال لهم عشان أنتوا بتحبوا تسمعوا، عشان أنتم عندكم اشتياقات أنكم تعرفوا، عشان أنتوا لما بتسمعوا الكلمة بتقبلوها وبتخضعوها. فاللي يسمع كلمتي ويقبلها ويخضع ليها أكشف له أفهمه أعرفه أكتر. فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال لأنه قد أعطي لكم. بصوا ما بيقولوا له انت ليه بتكلمهم بالأمثال، قالهم سيبوكم منهم دلوقتي، انتوا قد أعطي ليكم انكم تعرفوا أسرار ملكوت الله. طب ايش معنى؟ يقول لهم بعديها طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا. ده أنا هكشف لكم أسرار ملكوت ربنا في الأمثال ديت. اشتهوا طبعا، كل الأنبياء في القديم كانوا يشتهوا ايه؟ يشتهوا ملكوت الله. اسأل شهوتك ايه يا ابونا ابراهيم؟ هلا شوف يوم من يومك، ابوكم ابراهيم تهلل بأن يرى يومي، يوم ايه؟ يوم ملكوتي. كل أنبياء وأبرار العهد القديم ايه شهوته؟ ان الله يملك. قال لهم انتوا شفتوا اللي الأنبياء كانوا يتمنوا يشوفوه، انتوا سمعتوا أسرار الملكوت إلا أنبياء وأبرار كثيرين كانوا يشتهوا أن يسمعوها. كنيستنا لذيذة يا أحبائي، الله بيملك بكلمته. عشان كده قبل ما نقرأ الإنجيل يا أحبائي، الكنيسة بتاعتنا صدقوني يا أحبائي كنيسة بديعة بديعة. كل ما الواحد يعني يا ما تكلمنا عن أشياء الإنجيل دي وليه بتتقري قبل الإنجيل، لكن النهاردة شوف فيه معنى جديد هو ظهر، أنه المسيح بيملك بالكلمة. ملكوت الله ده ايه؟ انك تخضع لكلمة الانجيل. طب قبل ما نسمعك كلمة الانجيل يقول لك ابونا ايه؟ ان انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون. طب ايه معناه؟ انه انت بسماعك لكلمة الله هتدخل في ملكوت ربنا، الحاجة اللي الانبياء تمنوه. فالله بيملك من خلال الكلمة بتاعته. فقال للتلامذة انتوا حابين انكم تسمعوا، انتوا بتخضعوا للكلام، انتوا مشتاقين انكم تعرفوا. ربنا لما يلاقي الانسان كده يكشف له ويعرفه. احبائي ده منهج، منهج في الحياة الروحية. طب اقول لك المنهج المضاد علشان تبان الصورة. طب وهم؟ قال لهم انا كلمتهم كتير. احنا بقالنا دلوقتي المسيح بيخدم بقاله سنتين، احنا دلوقتي في سنة 28 ميلادية، فاضل سنة ونص والمسيح يتصلب، فبقاله سنتين بيعلم، فقال تعليم كتير. طب وثمرة التعليم ايه؟ رفضوه، مش عايزين نسمع، مش قابلين كلامك، كلام ده ما نقبلهوش. قال لهم ايه؟ من اجل هذا اكلمهم بامثال. ليه؟ لانهم مبصرين لا يبصرون، شايفيني ومش شايفيني، شايفيني شايفين ان انا المسيح وعارفين ان انا المسيح، لكن مش قادرين يقبلوني ان انا المسيح. مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. بيسمعوا الكلام بيدخلوا ده، بس مش راضين يقبلوه. ليه مش راضين يقبلوه؟ حتى انا فوتها هقولها بسرعه، لانه ملكوت ربنا في فكر المسيح مش ده الملكوت اللي فكره. هما ليه رفضوا المسيح؟ المسيح قال الملكوت بتاعي ملكوت روحاني، الملكوت بتاعي ما يفرضش على الناس بالقوه. هما عايزين ملكوت ملك واللي ما يخضعش لينا نزله زي ايام داود. قال لهم لا، الملكوت بتاعي ممكن ارمي بذره تقع على الطريق تداس، الملكوت بتاعي ممكن ارمي بذره يطلع شوك يخنقها. قالوا له لا، احنا عايزين ملكوت بالقوه يفرض على الناس. قال لهم لا، ملكوتي مش كده. الملكوت عند اليهود ايه؟ لليهود فقط. المسيح قال الملكوت بتاعي لمين؟ للعمي والعرج والجدع والصم، دخل السامرية ودخل الزانية ودخل قائد المئة ودخل نيقوديموس ملكوت. قالوا لا لا لا، الملكوت ده لليهود فقط. الملكوت بتاع اليهود في فكرهم ايه؟ قوة. ملكوت المسيح بذل وحمل للصليب وتضحية. قالوا لا لا، الكلام بتاعك ده مش عايزين. ادي كلمة المسيح. لأنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. هم سمعوا وعرفوا أننا المسيح بس مش عايزين يقبلوني. ليه؟ الكلام مش داخل مخه، مش دي الصورة اللي هم عايزينها. فقد تمت فيهم نبوة إشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون. المشكلة فيكم مبصرين تبصرون لا تنظرون. المشكلة فيكم، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وأذانهم قد صقل سماعها، غمضوا عيونهم لألا يبصروا بعيونهم، سدوا ودانهم لألا يسمعوا بالودان. طب لو شافوا وسمعوا يرجعوا فأشفيهم. هم مش عايزين كده. هم لو كانوا سمعوا وجولي كنت شافتهم، لو كانوا شافوا وجولي كنت شافتهم، لكن هم مش عايزين يجولي، فسدوا ودانهم عن السماع وسدوا عينيهم عن النظر. يبقى القساوة حصلت لإسرائيل إيه؟ بفعل إسرائيل، هم اللي رفضوا المسيح. فربنا لما لقاهم رفضين وجدت القاسي فقصيتك، خلاص أنتم مش عايزين تسمعوني. طب أنا مانيش مكلمكم إلا بالأمثال عشان ما تفهموش. تقول يا ربنا يعني مش عايزهم يفهموا؟ ولا الآية ديت لما قالها القديس يوحنا هنا بين أن القساوة دور الإنسان. لما تقرأ إنجيل القديس يوحنا نفس النبوة بتاعت أشعياء، أن ربنا قسى قلوبهم لألا يرجعوا فأشفيهم. الله، هو في تناقض؟ لا ما فيش تناقض. هي القساوة عمل مشترك ما بين الإنسان وما بين ربنا. الإنسان يسمع يرفض، هو سمع والكلام داخل قلبه، لكن لا الكلام ده ما يعجبنيش فرفض. جه ربنا راح إيه؟ يروح مقسي قلبه. واخدين بالنا يا أحبائي؟ يعني القساوة مش ربنا بيقسي قلب الناس، لا، الله يريد أن الجميع يخلصوه. بس لما الإنسان يسمع ويرفض زي فرعون، قص الله قلب فرعون. الناس يقول لك يعني ربنا بيقسي قلبه وبعد كده يحاسبه؟ لا، ده فرعون شاف إيد الله وشاف عمل ربنا. وأكتر من مرة فرعون يشهد والسحرة بتوعه يشهدوا هذا إصبع الله. طب خلاص يا عم، طب ما إصبع الله ما تخضعنا. لا، يرجع بعد كده فرعون إيه؟ يقسي قلبه. جه ربنا قال له طب خلاص، مش أنت عايز تمشي في طريق القساوة؟ أنا هسحب إيدي منك، أنا نعمتي هي اللي حفظك. انت رفضت، طب انا هسحب ايدي. سلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. يا احبائي، ده منهج في تعامل الله مع الانسان. باختصار شديد، اسمع كلمه ربنا اخضع ليها، ربنا يكشف لي اكتر والكلمه توضح في حياتي اكتر وملكوت الله يملك علي اكتر. طب اسمع الكلمه وارفضها عن عند وعن اصرار، عيني تتعمي وداني تتسد. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.